الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين القاسم محمد. الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. السيد العلامة قدس سره يتعرض في هذا الفاصل إلى بيان أمرين. الأمر الأول دفع ما قد يقال بأن الفواعل الطبيعية لا يترتب على فعلها غاية من الغايات، وهذا ينافي أن كل فاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية، فإن الفاعل الطبيعي لا يترتب على فعله غاية. والمراد من الفاعل الطبيعي هو ما تقدم بيانه في أقسام الفاعل، هو الفاعل الذي ليس لعلمه دخل في فعله، كالنار في إحراقها والمعدة في هضمها وما شابه ذلك. دفع ذلك بأن يقال كل فاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية، ولكن الغاية تختلف من فاعل إلى فاعل آخر، فالغاية المترتبة على الفاعل غير الطبيعي، الفاعل المختار الذي علمه يدخل في تأثير فعله، الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة، بينما الفاعل الطبيعي يترتب على فعله غاية، ولكن ليس الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، بل الغاية بمعنى ما تنتهي، ما ينتهي إليه حركة الفاعل، ما تنتهي إليه حركة الفاعل غاية. ولهذا قلنا في الدرس الماضي تارة تطلق الغاية ويراد بها ما لأجله الفعل، وهذا مختص بالفاعل غير الطبيعي، وتارة تطلق الغاية ويراد بها ما تنتهي إليه حركة الفاعل، وهذا هو الغاية أو وهذه هي الغاية المترتبة على الفواعل الطبيعية. إذن منشأ الإشكال يرجع إلى أنه حصر الغاية أو العلة الغائية في قوله ما لأجله الفعل، بينما الغاية أعم من ذلك، وهذا أشرنا إليه بالأمس بلا مزيد عليه. ما هو المهم؟ هو المطلب الثاني. إذا كان لكل فعل صدر عن فاعل غاية، سواء كان بمعنى ما تنتهي إليه الحركة أو بمعنى ما لأجله الفعل، كيف تفسرون بعض الأفعال التي لا غاية لها؟ نظير حركات الصبيان، الصبي تصدر، الطفل الصبي تصدر عنه مجموعة من الأفعال مع أنه لا غاية له، بل بعض أفعال الإنسان، الإنسان يعبث بلحيته مثلا، الإنسان يضع يده على فمه مثلا، الإنسان مثلا يحرك قلمه هكذا، هذا أذكر في كل سنة أمس الطالب ريف على أدوه، فمثلا حركة القلم حركة العبث باللحية مثلاً. إذن هذه الأفعال كالعبث باللحية أو المسبحة مثلاً هكذا هي يترتب على هذا الفعل. إذن الحاصل إذا كان كل فعل يصدر عن فاعل يترتب غاية عليه، كيف تفسرون هذه الأفعال؟ مثلا هز الرجلين، ما هي الغاية المترتبة عليها يا شيخ؟
هذا نفسي.
إذا لب هذا الفصل هو الجواب عن هذا التساؤل. قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية، والظن لا يغني، أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، لكنك عرفت في الفصل السابق أن الغاية أعم من ذلك، أعم من أن تكون مرادة أو أن تكون غير مرادة. إذا كانت الغاية مرادة فالغاية بمعنى ما لأجله الفعل، وإذا لم تكن الغاية مرادة كانت الغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل. أعم من ذلك، وأن للفواعل الطبيعية، ما هو المراد من الفواعل الطبيعية؟ الفواعل الطبيعية جمع فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي هو الذي ليس لعلمه داخل في فعله، كالنار كالمعدة. وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها، ما هي الغاية؟ لا بمعنى ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة، بل بمعنى ما ينتهي إليه حركة. هذه البذرة عندما تتحرك غايتها أن تصل إلى الشجرة، وهذه التفاحة عندما تتحرك غايتها أن تصل إلى النضج. وربما يظن المطلب الثاني أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها، مثلا كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها. وأحيانا العاقل الكبير الأب يفعل حركات مع طفله، شيخ مستر بعد صح تجربة تفعل معه وتصدر عنك حركات الله أعلم بها، صحيح؟ نعم، لا غاية لهم فيها، وكاللعب باللحية مثلا، وكالتنفس، وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعروض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك، أجيب وفق مرحلتين. المرحلة الأولى جواب إجمالي يبين منشأ الإشكال وأين المغالطة في هذه الشبهة، والجواب الثاني هو تفصيل ما أجمل. أما المرحلة الأولى وهي المرحلة الإجمالية، أن يقال كل فاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية، سواء كان الفاعل عبر عن فعله أنه فعل باطل، فعل جزار، فعل عبثي، عبر عنه أنه فعل صبياني، فعل مسؤول، فعل غير مسؤول، كل فعل لا بد أن يترتب على فعله غاية. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن كل غاية بحسب، فإن بعض الأفعال يقتصر تقتصر الغاية على معنى ما تنتهي إليه الحركة، وأخرى تكون الغاية بمعنى ما لأجله تارة تكون الغاية غاية علمية، ليس بالضرورة أن تكون غاية عملية، إذن منشأ الإشكال أنه يريد أن يحصر الغاية في معنى واحد وفي مرتبة واحد، وأن يسر هذا المعنى الواحد إلى جميع الأفعال. نقول الأفعال مختلفة ومبادئ الأفعال مختلفة، إذا لا بد أن نلحظ الفعل ومبدأ الفعل هو المهم. فإذا لاحظنا مبدأ الفعل نقول المبادئ مختلفة كما سوف يأتي، كل مبدأه غاية بحسبه. إذا كل فعل تترتب على عليه غاية، ولكن الغايات تختلف باختلاف مبادئ الأفعال. كل فعل له مبدأ والمبادئ مختلفة، وباختلاف المبادئ تختلف الأفعال. ولما كانت المبادئ مختلفة إذا الغايات واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. مثلا أقرب الفكرة قبل أن ننتقل إلى المرحلة التفصيلية في الجواب. الأفعال الصبيانية، حركات الصبيان والأطفال لها غاية، ولكن أنت أردت أن ترتب غاية عقلائية، مع أنه من قال لك أن الغاية المطلوب أن تكون دائما عقلائية؟ هذا الصبي إذا أراد أن يقفز، قفز الصبي، نقول هذا الفعل له غاية. ما هي غاية؟ أن يصل إلى ذاك المكان. هنا الآن هو في النقطة الأولى يريد أن يقفز إلى المكان الثاني، غايته الغاية هو أن يصل إلى المكان الثاني، لكن أنت أردت أن تبحث عن غاية عقلائية. أولا من قال لك أن الغاية يجب أن تكون عقلائية؟ يعني بمبدأ الغاية يكون مبدأ عقلائي. قد تكون الغاية في المقام بمعنى ما تنتهي إليه حركة الصبي، هذه هي الغاية، وهذه هي غاية كثير من الأفعال التي لا يراها العقلاء، لا يرى العقلاء لها وجها. إذا الحاصل لا بد أن نلحظ مبدأ الفعل، وكل مبدأ له غاية تخصه، ولا يجوز أن نخلط بين غايات المبادئ. ومنشأ الإشكال أنه خلط بين غايات المبادئ. توضيح ذلك، تفصيل ذلك، المرحلة الثانية تبي جيدة. كل فعل يصدر عن الفاعل مهما كان نوع الفاعل، الفاعل له أقسام متعددة، كل فاعل لا بد أن يكون لفعله الصادر عنه مبدأ. مثلا إذا وضعنا هذا المثال، شرب الماء فعل صادر عن الإنسان وهو فعل اختيار. هذا الفعل له ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول يسمى بالمبدأ العلمي. ما هو المبدأ العلمي؟ يعني تصور الفعل. يستحيل أن يقدم الإنسان على شرب الماء من دون أن يتصور شرب الماء من حيث مكانه وزمانه وطريق الوصول إليه. هذا يسمى المبدأ العلمي. ما معنى مبدأ؟ مبدأ يعني ما يتوقف عليه صدور صدور الفعل من الإنسان وهو شرب الماء يتوقف على تصور الماء، تصور الماء بوجه جزئي. لماذا؟ في التطبيق إن شاء الله أشير إلى ذلك. هذا المبدأ الأول، المبدأ العلمي. المبدأ الثاني هو المبدأ الشوقي. إذا الإنسان تصور شرب الماء ومكان شرب الماء ووقت شرب الماء وطريق الوصول إلى شرب الماء، اشتاق، حصل عنده شوق، وهذا الشوق يستتبع إرادة وعزيمة وإجماعا وتصميما، ما شئت فعل به. هذا يعبر عن المبدأ الشوق. إذا لم يشتغل الإنسان يحقق الفعل أو لا يحقق الفعل، إذا لم يجمع، إذا لم يكن هناك تصميم وإرادة لا يتحرك نحو الفعل. هذا يعبر عن المبدأ الشوقي. وعندنا مبدأ ثاني وهو المبدأ العملي. ما هو المراد من المبدأ العملي؟ بعد أن يشتاق ويستجمع القوى والعزيمة والإرادة والتصميم، ماذا يحصل؟ تتحرك العضلات، القوة العاملة تحرك العضلات، تشنج العضلات، تفعل حركة العضلات. هذا المبدأ يسمى بالمبدأ العملي، مبدأ الحركة. إذا لاحظ معي، الوصول إلى تحقيق الفعل وهو شرب الماء أولاً مرهون بالعلم بمكان الماء، وهذا المبدأ عبرنا عنه بالمبدأ العلم. ثم يشتاق، وهذا هو المبدأ الشرقي. ثم يتحرك، وهذا هو المبدأ العملي. كل فعل لابد أن يلحق ما هي مبادئه. المبدأ العلمي هو مبدأ بعيد، لأنه لو لاحظت الفعل أبعد شيء هو المبدأ العلمي له. والمبدأ الشوقي هو المبدأ المتوسط، والمبدأ القريب هو حركة القوى التي تبث الحركة، تبث وتفعل حركة العضلات. هذا مبدأ عملي. أقرب شيء إلى الفعل حركة العضلات إلى الفعل، ويلي المبدأ الشوقي الاشتياق، آخر شيء هو المبدأ العلمي. نقول يعلم فيشتاق فيتحرك. جيد، إذا اتضحت هذه المبادئ نقول المبدأ العلمي وهو المبدأ البعيد، يعني الصورة العلمية على نحوين، تارة يقارن العلم تصديق بأن هذا الفعل فيه خير وكمال للفاعل، وأخرى لا يقارن هذا العلم تصديق بأن فيه كمال وخير للفاعل. إذا تصور الإنسان الفعل من دون أن يقترن معه تصديق بأن هناك منفعة وكمال ترجع إلى الفاعل، هذا يسمى بالمبدأ العلمي التخيلي، يعني من دون أن يقترن بمنفعة تصديقية. وإن اقترن العلم بالفعل بتصديق بوجود منفعة وخير للفاعل، هذا يسمى المبدأ العلمي الفكري، المبدأ العلمي على نحو تخيلي وفكري. ما هو الفرق؟ المبدأ العلمي التخيلي هو مبدأ علمي تصوري فقط، تصور الفعل من دون أن يقترن بتصديق بوجود منفعة وكمال يعود إلى الفاعل. أما المبدأ الفكري العلمي الفكري يقترن تصديق بالفعل. وعلى كلا النحوين، سواء كان المبدأ مبدأ علميا تخيليا أو مبدأ علميا فكريا، فهو مبدأ للفعل يحرك الفاعل نحو فعلي. إذا المبادئ ثلاثة، كل مبدأ له غاية. نأتي أولا إلى المبدأ القريب. المبدأ القريب قلنا ما هو القوة العاملة المنبثة في العضلات. هذا المبدأ ما هي الغاية المترتبة عليه؟ هي ما تنتهي إليه حركة الفعل. ما تنتهي إليه حركة الفعل هو الغاية المترتبة على المبدأ العملي، لأن الحركة حركة العضلات فاقدة للعلم والشعور. فلا يقال بأن الغاية المترتبة عليها هي ما لأجله الفعل، بل ما تنتهي إليه الحركة. حركة العضلات منتهاها هو غاية. إذن فالمبدأ العملي لا يطالب بغاية بمعنى ما لأجله، بل بمعنى ما تنتهي إليه حركة العضلات هو الغاية. أما إذا جئنا إلى المبدأين الآخرين وهو المبدأ المتوسط الذي عبرنا عنه بالمبدأ الشوقي، والمبدأ البعيد الذي عبرنا عنه بالمبدأ العلمي، هنا الغاية المترتبة على هذين المبدأين قد تكون بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وقد تكون بمعنى ما لأجله. متى تكون بمعنى ما لأجله الحركة؟ إذا كان مبدأً علمياً فكرياً. أما إذا لم يكن مبدأً علمياً فكرياً بل كان تخيلياً فقط، هنا لا تكون الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، بل بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفعل. هل يمكن أن تكون غاية تترتب على جميع هذه المبادئ، يعني تتحد المبادئ كلها في غاية واحدة بمعنى واحد؟ نقول نعم. مثلا الإنسان إذا أراد أن يتحرك، والحركة فعل صادر عن الإنسان، وكان غرضه من هذه الحركة أن ينتقل من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية، من البيت إلى المدرسة. الآن هو في البيت، يريد أن يكون في المدرسة، المهم أن يكون في المدرسة. لا، إذا جئت إلى المبدأ القريب، قلنا على المبدأ القريب وهو القوة العاملة، دائما المبدأ العملي دائما غايته فقط وفقط ما تنتهي إليه الحركة. الآن هو وصل إلى المدرسة، استقر في المدرسة، الاستقرار منتهى الحركة. إذا جئت إلى المبدأ الشوقي، القرار الشوقي هو أن يصل إلى المدرسة، إذن أيضا ما تنتهي إليه الحركة. المبدأ العلمي أيضا هو يريد أن يستقر في هذا المكان، إذن بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. إذن هذه المبادئ الثلاثة كلها بعنوان ما تنتهي إليه الحركة. الغاية المرادة من فعل الفاعل هو أن يستقر في هذا المكان، أن تنتهي حركته إلى هذا المكان. فهنا الغاية المبادئ اتحدت كلها في غاية واحدة وهي الاستقرار في هذا المكان. أما قد تختلف، لا تتطابق، كما إذا كان غاية الإنسان أن يتعلم وأن يدرس، يسافر إلى حوزة قم لأجل الدراسة واللقاء بالمراجع والأساتذة والمفكرين، هنا حركة المبدأ البعيد القريب وهو المبدأ العملي، الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. ولكن المبدأ العلمي ليس بمعنى فقط ما تنتهي إليه الحركة، بل لا بد أن يدرس ويستوعب ويلتقي ويتناقش، وهذا غير ما تنتهي إليه. إذن هنا لم تتطابق الغاية المترتبة على المبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي لأن المبدأ العلمي ليس المهم أن يصل إلى قوم. يمكن بعد الإنسان غايته في الوجود فقط أن يكون في قوم، ليس غايتي فقط أن أكون في قوم، غايتي أن أصل إلى مستوى علمي رفيع، إلى مستوى أخلاقي رفيع. حركة العضلات غايتها انتهت بوصوله إلى قوم، ولكن المبدأ العلمي ليس هو الهدف أن يصل إلى، إنما يريد أن يصل إلى أعلى من ذلك. إذن لم تتطابق الغاية المترتبة على المبدأ العلمي مع الغاية المترتبة على المبدأ العملي، لم تتطابق. إذن الحاصل من ذلك كله ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى هذه النقطة. كل فعل لا بد أن تلحظ المبدأ، المبادئ مختلفة، الغايات مختلفة، أيضا لا بد أن تلحظ هذا اللحاظ. ليس كل فعل يشترط أن يكون في مبدأ علمي، فإذا لم يكن في الفعل مبدأ علميا فكريا، إذا لا تطالب أن تكون الغاية غاية فكرية. ومن هنا يتضح أن هذا الإنسان الذي يعبث بلحيته أو الذي يحرك السبحة أو المريض الذي يتنقل من جانب إلى جانب، قد يكون مبدأ هذا الفعل مبدأ نتج عن العادة والتعود، فلم يصدر عن مبدأ فكري حتى تكون الغاية غاية فكرية. إذا تكون هنا الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، غاية الفعل المترتب على انتقال المريض من جانب إلى جانب هو أن يصل إلى الجانب الآخر. هذا الصبي عندما يأخذ لا يطالب بغاية فكرية، لأن المبدأ لم يصدر عن مبدأ علمي فكري، إنما عن مبدأ تخيلي. ولهذا الغاية المترتبة على المبدأ التخيلي هي بمعنى ما تنتهي إليه. إذن الجواب عن مثل ذلك يقال لا بد من ملاحظة مبادئ الفعل، وبعض الأفعال شيخنا تخلو من المبادئ الفكرية، تكون مبادئ صادرة عن تخيلات فقط، مبدأ علمي تخيلي ليس أكثر. ولهذا تكون الغاية ليس إلا بمعنى ما تنتهي إليه حركة فاعل، لا بمعنى ما لأجله الفعل. لاحظ ماذا قال. قال والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غايته. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل عبرنا عنه بالمبدأ العملي، هو القوة العاملة المنبثة في العضلات التي دورها تحرك العضلات، تفعل حركة العضلات. ومبدأ متوسطا عبرنا عنه بالمبدأ الشوقي، لأنه يتوسط بين المبدأ العلمي والمبدأ العملي، وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع والتصميم والعزيمة. ومبدأ بعيدا قبله يعني قبل المبدأ الشرقي، وهو العلم، وهو مبدأ بعيد. ما هو العلم؟ هو تصور الفعل على وجه جزئي. لماذا قال على وجه جزئي؟ لأنه من الواضح من يتصور شرب الماء لا يقدم على شرب الماء. الذي يدعو الإنسان إلى تحقيق شرب الماء، إلى فعل شرب الماء، أن يتصور كل شرب الماء أو شرب الماء بقيوده، شرب الماء بقيوده، يعني مكانه، زمانه، أين هو، كيف أصل إليه. أما مجرد أن الإنسان الآن العطشان يتصور شرب الماء، لكن لا يعرف أين الماء ولا مكان الماء ولا كيف يجد الماء، يتحرك أو لا يتحرك. إذا متى يتحرك؟ إذا علم بأن الماء موجود في مكان كذا، في وقت كذا، بوضع كذا، هنا يتحرك. ولهذا قال على وجه جزئي. أما إدراك الفعل، العلم بالفعل على وجه كلي، لا يكون علة ومبدأ لتحريك الفاعل نحو فعله. قال مبدأ بعيد هو العلم الذي ربما، لاحظ الآن المبدأ العلمي يقسمون إلى قسمين، ما هما؟ مبدأ علمي فكري ومبدأ علمي تخيلي. الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل، وهذا هو المبدأ العلمي الفكري، وإلا إذا لم يقارنه يسمى مبدأ علميا تخيليا. قيل إن الفرق بين المبدأ الفكري والمبدأ التخيلي أن المبدأ الفكري هو الخير بحسب القوة العاقلة، أما إذا كان الخير بحسب القوة الشهوية أو السبعية هذا يسمى مبدأ تخيلي. مثلا القبض عما حرم الله تبارك وتعالى، هذا مبدأ فكري. أما النظر إلى ما حرم الله هذا مبدأ تخيلي. ولهذا العرفاء عندما يعرفون الإرادة يقولون الإرادة في حقيقتها هي تأجيل اللذة الحسية من أجل الوصول إلى لذة عقلية. لا، والعياذ بالله، النظرة إلى المحرم لذة حسية، ولكن لماذا يتركها الإنسان المؤمن؟ حتى يصل إلى لذة عقلية، ولو اللذة العقلية في دار الدنيا، الحفاظ على النوع الإنساني، الحفاظ على المجتمع البشري. قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، والغاية تختلف من مبدأ إلى مبدأ آخر. قال وربما تطابقت أكثر من واحد منها في الغاية، يعني مبادئ ثلاثة كلها تشترك في غاية واحدة. الغاية المترتبة على المبدأ الشوقي والعلمي والعملي واحدة، وهو الاستقرار في المكان الفلاني مثلا، كلها من الغاية بمعنى ما ينتهي إليه، ما تنتهي إليه الحركة. وربما لم يتطابق، يعني الغاية المترتبة على المبدأ العملي شيئا، والغاية المترتبة على المبدأ العلمي الفكري شيئا. قلنا كما إذا كان الإنسان يريد أن يسافر إلى قوم، لا من أجل فقط أن يصل إلى قوم، بل من أجل أن يتعلم ويتكامل بالعلم، فإن المبدأ العملي غايته هو أنه وصل إلى قوم، ولكن المبدأ العلمي الفكري ما هو؟ هو أن يصل إلى مرتبة العلم والاجتهاد والتكامل. فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، ما معنى فكري؟ قلنا فكري بمعنى أن يصدق بأن في الفعل خير له بحسب القوة العاقلة، مو بحسب الشهوة والهوى. كان للفعل الإرادي غاية فكرية، يقول إذا صدر الفعل من مبدأ فكري إذا الغاية أن تكون فكرية. وإذا كان المبدأ العلمي تخيليا، يعني من غير فكرة، فربما كان تخيليا فقط، ثم تعلق به الشوق، ثم حركت العامل نحوه العضلات، ويسمى الفعل عندئذ جزافا. هنا يقسم، يقول الفعل الجزافي هو الذي كان مبدأه التخيل فقط، وتارة يقال الفعل عادة إذا كان مبدأه التخيل مع خلق وعادة، وأخرى يكون قصدا ضروريا إذا كان على وفق المزاج والطبيعة. قال ويسمى الفعل عندئذ جزافا، كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها كالقفز. ومن لاحظ إذن الغاية من حركة الصبي ما هي؟ ومن انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبالغ كلها، يعني للمبدأ العلمي التخيل وللمبدأ الشرعي وللمبدأ العملي. قم لأن هذا الطب تصور القفز، وإن كان هذا المبدأ مبدأ علميا تخيليا واشتاق أو لم يشتاق، حصل اشتياق إذا المبدأ الشرعي موجود عنده، عضلاته تحركت أو لم تتحرك إذا المبدأ عملي موجود، جميعها ما هي الغاية المترتبة عليها؟ هو ما تنتهي إليه الحركة، يعني تحقيق القفز ليس أكثر. ولا تطالب بالصبي غايات فكرية وعقلائية وتحلل معه لماذا فعلت ولماذا ولماذا. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة تعود كالعبث بالله، ويسمى الفعل بالعادة. وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج كحركات المريض، يعني ينتقل من جانب إلى جانب آخر، ويسمى حينئذ هذا الفعل قصدا ضروريا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غاياتها الخاصة بها، ولا تخلط بين غايات المبادئ، وقد تطابقت في أنها ما انتهت إليه الحركة. وأما الغاية الفكرية فليس لها، أي هذه الأفعال، مبدأ فكري حتى تكون له غايته. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذه الحركات الصبيانية أو حركة المريض أو حركة العابث باللحية، هذه الأفعال لها مبدأ علمي فكري أو ليس لها مبدأ علمي فكري؟ ليس لها مبدأ علمي فكري، إنما تخيلي فقط. إذا لم يكن لها مبدأ علمي فكري، إذا تكون لها غاية فكرية أو لا تكون لها غاية فكرية؟ لا تكون لها غاية فكرية. هذا ما يريد أن يشير إليه بالمقطع الأخير. قال وأما الغاية الفكرية الصادرة عن المبدأ الفكري فليس لها، أي هذه الأفعال المذكورة، حركة الصبي، حركة المريض، حركة العبث باللحية، فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غايته الفكرية. يقول هذه السالفة انتفاء الموضوع. أساسا هذه الأفعال لم تصدر عن مبدأ علمي فكري حتى نقول ما هي غايته الفكرية، إنما صدرت عن مبدأ شوقي، عن مبدأ عملي، عن مبدأ تخيلي. وغاية هذه المبادئ كلها ما تنتهي إليه الحركة فقط وفقط. إذن شيخنا لا تطالب ترتب غاية على حركة الصبي غاية فكرية. ما هي واضحة؟ قال وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل، هنا يشير إلى ما أشرنا إليه سابقا، أنه إذا كان لكل فعل غاية، لماذا أحيانا النص، لماذا نجد بعض الأفعال لا تصل إلى غايتها؟ قلنا هذا بسبب المانع، بسبب المانع القسري الأقلي. وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعروض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه إلى الفاعل باطلا. لماذا باطل؟ لأنه لم يصل إلى غايته. هنا يريد أن يدفع إشكال مقدم، يقول إذا لم يصل الفاعل إلى غايته هذا معناه أن الفعل ليس لكل فعل غاية. أعيد العبارة أولا، إذا كانت شيخنا بعض الفواعل لا تصل إلى غايتها هذا ما معنى؟ معنى أن ليس لكل فعل غاية. يقول العلامة لا ملازمة بينهما، عدم وصول الفاعل إلى غايته شيء، وكون لكل فعل غاية شيء. نحن نلتزم لكل فعل غاية، ولكن لا يشرط أن كل فاعل يصل إلى غايته. لا ملازمة بينهما، يمكن التفكيك بينهما. تبعت؟ لاحظ ماذا يقول، وانقطاع الفعلي. ما معنى انقطاع الفعل؟ يعني عدم وصول الفعل إلى غايته. وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه، أي بين الفعل وبين الوصول إلى الغاية، شيء غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. هذا الفاعل له غاية، لكن هناك مانع منعه من أن يصل إلى تحقيق غايته. الإنسان له غايات كثيرة، كل فعل يصدر عن الإنسان هناك غاية، لكن هناك موانع تقف أمام الإنسان وتحول بينه وبين أن يصل إلى غايته. إذن عدم تحقيق الغاية شيئان، وكون كل فاعل له غاية شيئان آخر، ولا ملازمة بين الأمرين. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل التاسع، والحمد لله رب العالمين.